ضرورة مراعاة شأنية علماء الدين. اليوم إذا خرج رجل الدين من ثوبه واستبد وتسلط وأساء الاستفادة، وإذا صدر عنه عمل نتيجة ضعف التقوى والورع، وكان الناس ملتفين حوله ويثقون به، فكل عمل من تلك الأعمال مثل صفعة يوجهها لا جبران لها. من هذه الجهة فإن وضعنا نحن رجال الدين اليوم وضع استثنائي، أي مختلف عما كان عليه قبل الثورة، كما أنه في فترة ما قبل الثورة أيضا كان فساد أحد من رجال الدين يطال الجميع. أما اليوم ولأن النظام هو نظام إسلامي، ولأن رجال الدين هم مظهر الإسلام، فإن الفساد لن يمس مجموعة من رجال الدين وحسب، أو حتى جماعة رجال الدين، بل سيطال الإسلام، الأمر الذي لا يمكن إصلاحه بسهولة أيضا. الدعوة إلى التقوى من مهام رجال الدين. من الجيد أن يقوم العلماء الأعلام وأئمة الجمعة والجماعة المحترمون والخطباء والمبلغون بتوصية الناس بالتقوى والتوكل والصبر، وذلك من خلال تأثير كلامهم بين الفئات المختلفة، كذلك بتوعيتهم أمام مكر الأعداء وخدعهم، وإحياء وظيفة الإسلام وثورة الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في وجدانهم دائما. أعزائي، ذكرت في اجتماع شعبي مسألتين في غاية الأهمية، إحداهما تشجيع الناس وإكسابهم مهارة المشاركة في إعادة الإعمار، والأخرى تهذيب أخلاق الناس والعمل على تدينهم. لا بد من أن يصبح الناس أهل دين وعبادة وعقيدة، أي لا بد من الترويج للتقوى والبعد عن المعصية والخوف من الله ومراقبة النفس بينهم وفي أوساطهم، وهذا يتحقق من خلال علماء الدين. اليوم لا بد أن يعمر هذا البلد، فهنا مملكة الإسلام ومملكة القرآن ومملكة صاحب الزمان، مملكة أهل بيت النبي ومملكة الأئمة المعصومين عليهم السلام. إن صيت الإسلام والقرآن وأهل بيت النبي يتحقق في ازدهار هذا البلد الإسلامي وإعادة إعماره، فإذا عجز نظام الجمهورية الإسلامية عن إعمار هذا البلد فإن أصحاب الذرائع سيتهمون الإسلام بالعجز، ويذيبون ماء وجه الإسلام والقرآن وأهل البيت في بلدنا كما في العالم أيضا. اليوم إعادة إعمار هذا البلد تعد فريضة، لا بد من أن يعمر هذا البلد. أدلة حاجة علماء الدين المضاعفة إلى التقوى. الكل يحتاج إلى التقوى، أنا وأنتم نحتاج إلى التقوى لأمرين. الأمر الأول، إذا عملنا من غير تقوى وأصبنا إثر ذلك بخسارة فإنها تنزل بالإسلام لا بنا، وعندها يكون الوزر والوبال علينا. لقد ذكرت على ما يخطر ببالي في إحدى خطب صلوات الجمعة قصة لمولوي الحكيم والشاعر المعروف، ما زلت كلما تذكرتها اهتز كياني. وحاصلها أنه كان في إحدى المدن الإسلامية محلة يقطنها النصارى، وقد تعلق قلب إحدى الفتيات المسيحيات بالإسلام ورغبت في اعتناقه، وقاطعت الكنيسة والمراسيم الدينية فيها، وقد احتار والدها في أمرها، وقد حدث أن عثر على قارئ قبيح الصوت فأعطاه الأب مالا وقال له أذن عند بيتنا. فعندما أذن ذلك الشخص وارتفع صوته النكر أصاب الذعر أهالي المحلة، فسألت الفتاة ما الخبر؟ فأجابها الأب لا شيء، إنه أذان المسلمين. فقالت الفتاة أهؤلاء هم المسلمون؟ وزال حب الإسلام من قلبها. هذه القصة يذكرها مولوي في كتابه مثنوي، وهو كتاب مليء بالحكمة، فإن الذي يريد النظر إلى الإسلام ينظر من خلالنا، وبواسطتنا يتعرفون إلى الحقائق الإسلامية، وعندما نخطئ يحسب خطأنا على الإسلام، وإخفاق المسلمين لا سمح الله يحسب على الإسلام أيضا، فيقولون إن الإسلام فشل، ولا يقولون إن مجموعة من الناس لم تفهم الإسلام ولم تعمل به بالشكل الصحيح وهي قد أخفقت. إن أقل فشل تصاب به أمتنا اليوم يؤدي إلى تراجع الصحوة الإسلامية 50 سنة أو أكثر إلى الوراء. فهؤلاء الشباب في أفريقيا وآسيا وغرب آسيا وحتى في مدن البلدان الأوروبية يهتفون باسم الإسلام ويتحرقون باسم الجمهورية الإسلامية. هؤلاء قد شاهدوا تقدم الإسلام مع ذلك الإمام، مع تلك الشخصية النورانية، مع تلك الكلمات النورانية، مع تلك الإدارة الإلهية للمجتمع، ومع تلك التقوى التي تدفقت من قمة المجتمع وشملت جميع أطيافه ببركة الثورة. فإن حصل إخفاق أو فشل أو عمل سيء سيتغير الجميع ويتجرأ العدو. الأمر الثاني، إن حركة هذا النظام ونجاحه لا تتحققان إلا ببركة التقوى. وهذه خصوصية النظام الإلهي، فنظام الحق لا يتقدم إلا بالتقوى، أما نظام الباطل المقابل لنظام الحق فهو شكل آخر، وهناك ثمة أصول وقواعد يجب الالتزام بها أيضا حتى يمكن التقدم. أما التقوى فهي بمعنى الطهارة والنقاء والورع ورعاية كل القيم المطلوبة في مجتمع إسلامي عقائدي. أما في جبهة الباطل فهذه الأمور ليست لازمة، فهؤلاء لما كانوا غير ملتزمين لا يتورعون عن الأساليب الباطلة ولا تهمهم النتائج القبيحة، فهم يقتحمون ويتحركون ويفقدون شيئا ويكسبون آخر. أما جبهة الحق فليست كذلك، فهي لا تستطيع الوقوف بوجه الباطل والتقدم إلا عندما تكون مع الله ومتحلية بالتقوى فقط لا غير. ثانيا، المسؤولون. التقوى ونمط الإمام علي عليه السلام السياسي. من خصائص الإمام علي في السياسة أنه بعيد عن المكر والخداع. رويت عبارة عنه عليه السلام: لولا التقوى لكنت أدهى العرب، لولا أن التقوى تقيدني لكنت أشد حيلة ومكرا من كل دهات العرب وماكريهم. وفي موضع آخر حين يقارن بينه وبين معاوية، لأن معاوية كان مشهورا بالدهاء والمكر في الحكومة، يقول بحسب ما يروى: والله ما معاوية بأدهى مني. ولكن ماذا يفعل علي في النهاية؟ عندما يراعي التقوى والأخلاق يكف لسانه ويده. هذا هو منهج أمير المؤمنين، حين لا تكون هناك تقوى يطلق لسان المرء ويداه، فيستطيع أن يقول أي شيء، يمكنه أن يقول أشياء على خلاف الواقع، يستطيع القذف وتوجيه التهم والكذب على الناس ونقد العهود والميل لأعداء الصراط المستقيم. هكذا ستكون الحال حينما لا يكون هناك تقوى. يقول أمير المؤمنين: لقد اخترت السياسة بمعية التقوى. لذلك لا نجد في منهج الإمام علي مكرا وحيلا وأعمالا قذرة، فهو إنسان طاهر.